الوجه الثاني
صفحة 103 الأسئلة. السؤال الأول: لماذا أرسل الخليفة أبو بكر رضي الله عنه القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه للعراق بالرغم من وجود جيش القائد المثنى بن حارثة الشيباني هناك؟ السؤال الثاني: عدد أشهر المعارك التي خاضها المسلمون في العراق وبلاد فارس مبينا ما يلي: ألف الدولة التي كانت تحكم العراق، باء تاريخ تلك المعارك، جيم نتائجها. السؤال الثالث: ركز القادة المسلمون أثناء الفتح الإسلامي على نشر الإسلام، بين مجالات الدعوة إليه في العصر الحاضر. السؤال الرابع: قارن بين قوات المسلمين والفرس في معركة القادسية موضحا ما يلي: أسماء القادة، تحليل سير المعركة، وبين رأيك في نتيجة المعركة مع ذكر السبب. السؤال الخامس: صحح الكلمات التي قبلها خط في العبارات التالية: ألف كان المجاهد المثنى ابن حارثة قائد جيش المسلمين في معركة نهاوند، الخط قبل المثنى ابن حارثة. ب قتل يزد جرد عام 31 هجرية في حلوان، الخط قبل حلوان. جيم تمكن المسلمون من فتح المدائن سنة 13 هجرية، الخط قبل سنة 13 هجرية. دال بلغ عدد جيش الفرس في معركة نهاوند 150 ألف مقاتل بقيادة رستم، الخط قبل رستم. السؤال السادس: ارسم مخططا تصور فيه فتح المدائن وتحرك قوات المسلمين لفتح بلاد الشام. السؤال السابع: ميز بين الرأي الصائب وغير الصائب في الأمور التاريخية التالية مع التعليل: ألف القيادة الذكية بعد الله لها تأثير واضح في تحقيق النصر، صفحة 104. ب تنظيم الجيش وتقسيمه ليس ضروريا في خوض المعارك. جيم تخيير المسلمين لأعدائهم بالإسلام أو الجزية أو القتال كان خوفا من البدء بالقتال. السؤال الثامن: كيف كانت معركة القادسية بداية النهاية في سقوط عرش الإمبراطورية الفارسية؟ السؤال التاسع: استنتج الأهداف العسكرية والاستراتيجية والاجتماعية من بناء مدينتي الكوفة والبصرة. السؤال العاشر: اكتب أسباب ما يلي: ألف تسلق بعض جنود المسلمين أسوار دمشق بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، باء تدهور الروح المعنوية عند جيش الروم وارتفاعها لدى المجاهدين المسلمين في معركة اليرموك، جيم أهمية فتح مصر بعد فتح بلاد الشام. السؤال الحادي عشر: بانتصار المسلمين في اليرموك تقرر مصير بلاد الشام، من خلال العبارة السابقة استنتج أسباب انتصار المسلمين في تلك المعركة. السؤال الثاني عشر: دارت بين المسلمين والروم معركة بحرية ضارية أظهر فيها المسلمون أروع ضروب الشجاعة والتضحية حتى مكنهم الله من أعدائهم، استخلص من العبارة السابقة ما يلي: ألف اسم المعركة التي دارت بين الطرفين، باء العام الذي حدثت فيه، جيم نتائج هذه المعركة، دال رأيك في أحداثها ونتائجها. السؤال الثالث عشر: بيّن أهمية تأسيس مدينة الفسفاط بالنسبة للمسلمين، صفحة 105. الفصل الثاني: الفتوحات الإسلامية في عهد الأمويين من عام 41 إلى 132 هجرية. أولا: الميدان الشمالي البيزنطي. واحد: محاولات فتح القسطنطينية. ألف المحاولة الأولى: لما ولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة سنة 41 هجرية قرر استئناف الفتوحات الإسلامية وتصفية دولة الروم على غرار ما حدث لدولة الفرس، فكانت المحاولة الأولى لفتح القسطنطينية في عهده. وتنفيذا لهذه المهمة الشاقة اتخذ معاوية الخطة التالية: واحد استكمل بناء القوات البرية التي دفعها إلى القسطنطينية وأتبعها بإمدادات مستمرة طوال مدة الحصار للمدينة. اثنان أعد قوة بحرية قوامها 1700 سفينة لتعمل مع القوات البرية على تضييق الحصار حول المدينة. حاصرت القوتان البرية والبحرية القسطنطينية فترة من الزمن، تم فيها فتح الجزر الصغيرة الواقعة شرقي بحر إيجا، وقد صمدت القسطنطينية للحصار بسبب مناعة أسوارها وحصانة موقعها على خليج القرن الذهبي، واستخدام الروم النار الإغريقية التي فتكت بسفن المسلمين، وسوء الأحوال الجوية التي أضرت بالأسطول الإسلامي، لذلك اضطر المسلمون إلى الانسحاب بعد أن قتل عدد كبير منهم. صفحة 106 باء المحاولة الثانية. كانت في عهد سليمان بن عبد الملك، حيث استعد المسلمون لفتح القسطنطينية مرة ثانية، فتجمع ما يقرب من 120,000 مجاهد في مرج دابق، وأعد المسلمون ما يقرب من 1000 قطعة بحرية، ثم زحفت القوات البرية والبحرية حتى وصلت قرب أسوار القسطنطينية وقاموا بمحاصرتها برا وبحرا. وفي أثناء ذلك توفي إمبراطور الروم كما توفي سليمان بن عبد الملك، فخلفه عمر بن عبد العزيز الذي فضل الانسحاب عام 99 هجرية على البقاء في طقس شديد البرودة مع نقص في المؤن. 2- ميدان الثغور البرية مع الروم في الشمال. انتهز الروم انشغال المسلمين بالأحداث الداخلية في الدولة الإسلامية، فهاجموا الثغور الإسلامية واستولوا على بعضها. الثغور الإسلامية هي عبارة عن المدن الواقعة في مناطق الحدود تسمى ثغورا. تم استرداد الثغور الإسلامية وإخضاع أرمينية وإعادة تنظيم الصوائف والشواتي وفتح عدد من حصون الأعداء مثل مرعش وعمورية وأنطاكيا. صفحة 107 ثانيا الميدان الإفريقي، فتح بلاد المغرب. ألف المرحلة الأولى، أراد معاوية رضي الله عنه استكمال مشروع المسلمين في فتح شمال إفريقيا، فعهد بذلك إلى قائده معاوية بن حديج والي إفريقية عام 45 هجرية، وقد تمكن من الاستيلاء على قابس وبنزرت وسوسة وجلولاء، ثم خلفه القائد عقبة بن نافع عام 50 هجرية الذي نجح في هزيمة الروم والبربر في عدة مواقع، وبنى مدينة القيروان لتكون قاعدة للمسلمين، واختط فيها مسجده الذي لم يلبث أن تحول إلى جامعة ومركز إشعاع فكري في المنطقة. وفي عام 55 هجرية حل القائد أبو المهاجر ابن دينار محل عقبة بن نافع في ولاية إفريقية، وقد اتبع أبو المهاجر سياسة اللين والمدارات مع البربر، مما أدى إلى اعتناق أعداد كبيرة منهم الإسلام، ومن بينهم زعيمهم كسيلة. واستطاع أبو المهاجر بتحالفه مع البربر أن يجتاز المغرب الأوسط الجزائر حتى مدينة تلمسان. وفي عام 62 هجرية في عهد يزيد بن معاوية تولى عقبة بن نافع ولاية إفريقية للمرة الثانية، وتمكن خلالها صفحة 108 من مواصلة فتح الجزائر والتوغل حتى وصل طنجة في المغرب الأقصى على شواطئ المحيط الأطلسي، وهناك قال قولته المأثورة: اللهم اشهد أني بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك. وقد تغير موقف كسيلة من المسلمين لما ارتد عن الإسلام وتحالف مع البيزنطيين في معركة تهودة، ولا يزال مكان المعركة باسم سيدي عقبة بالقرب من بكرة في جنوب قسنطينة في الجزائر، وكان ذلك عام 62 هجرية. واستطاع هذا التحالف الانتصار على المسلمين، واستشهد عقبة بن نافع وأبو المهاجر، وكان من أبرز نتائج هذه المعركة ضياع بلاد المغرب من المسلمين. باء المرحلة الثانية، لما آلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان من 65 إلى 86 هجرية، عزم على استئناف الفتح في الشمال الإفريقي وإعادة الوجود الإسلامي إلى تلك البلاد، فبعث جيشا بقيادة حسان بن النعمان تمكن من استعادة القيروان وقتل كسيلة، ثم استمر في فتح بلاد المغرب حتى أصبح شمال إفريقيا كله بيد المسلمين. ولما تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك من عام 86 إلى 96 هجرية، عين موسى بن نصير واليا على إفريقيا، وقد اتبع سياسة مرنة مع البربر وعلمهم قواعد الإسلام، ثم قام بغزو المغرب الأقصى حتى شواطئ المحيط الأطلنطي، وفتح طنجة وجعل عليها طارق بن زياد. وبعد إذن اتجه موسى لتقوية الأسطول الإسلامي بهدف توفير الأمن والاستقرار للوجود الإسلامي في الشمال الإفريقي، وببسط المسلمين سلطانهم على شمال إفريقيا في البر والبحر أصبح الطريق أمامهم مهيئا إلى الأندلس. ثالثا، الميدان الأوروبي. فتح الأندلس في عهد الوليد بن عبد الملك. واحد، خطة الفتح. وضع قائد المسلمين موسى بن نصير خطة عسكرية دقيقة لفتح الأندلس، وكانت هذه الخطة تتألف من جزئين هما صفحة 109. الأول يقوم على أساس إرسال سرايا استطلاعية إلى سواحل الأندلس الجنوبية بقيادة طريف ابن مالك عام 91 هجرية، ثم العودة إلى المغرب. الثاني العبور الشامل إلى الأندلس، حيث قام طارق بن زياد عام 92 بقيادة جيش مكون من 7000 مجاهد بعبور المضيق، وقد نجحت عملية العبور وفتح المسلمون الجبل المطل على المضيق الذي سمي من يومها جبل طارق، وأقاموا فيه قواعد عسكرية لحماية ظهر الجيش في حالة الانسحاب. ولما علم نذاريق ملك القوط الإسبان بعبور المسلمين جمع جيشا كبيرا لقتالهم، فأرسل طارق يطلب من موسى بن نصير المدد، فأمده ب5000 مجاهد، وبذلك أصبح مجموع جنود المسلمين 12000 مجاهد، بينما وصل عدد قوات لوذريق إلى 100000 مقاتل تقريبا. اثنان، معركة شدونة. التقى المسلمون بقيادة طارق بجيش لوذريق ملك إسبانيا القوطي في معركة شدونة في وادي لكة عام 92 هجرية، وقد دامت هذه المعركة 8 أيام انتصر فيها المسلمون وقتل لوذريق، ثم انطلق الجيش الإسلامي يلاحق فلول المنهزمين القوط، وقام طارق بتقسيم جيشه إلى عدة فرق ذهبت كل فرقة باتجاه معين، ففتحت إحداها قرطبة وأخرى غرناطة، وثالثة بقيادته فتحت طليطلة عاصمة إسبانيا في ذلك الوقت. ثلاثة، موسى وطارق يواصلان فتح الأندلس. بعد النجاح العسكري الذي أحرزه طارق بن زياد عبر موسى بن نصير عام 93 هجرية المضيقة لاستكمال فتح الأندلس وتعزيز الفتح الإسلامي فيها، ومعه جيش قوامه 18000 جندي، وصار في اتجاه غربي الأندلس، ففتح إشبيليا وماردا وواصل مسيره حتى التقى مع طارق بالقرب من طليطلة. تابع الجيشان تقدمهما نحو الشمال، حيث فتح المسلمون عددا من المدن مثل سرقسطة وبرشلونة، واستمر المسلمون في التقدم حتى وصلوا إلى جبال البرتات في أقصى شمال إسبانيا سنة 95 هجرية. وهكذا أصبحت شبه جزيرة إيبيريا تحت سيطرة المسلمين باستثناء بعض المناطق في الجزء الشمال الغربي والأجزاء الشرقية. وتمكن عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي استخلف على حكم الأندلس من فتح الأجزاء الشرقية في الأندلس. صفحة 110. إضافة، لم يتمكن المسلمون من فتح الركن الشمال الغربي في منطقة جيليقيا لوعورة مسالكه وبرودة مناخه، ولهذا اعتصمت بجباله فلول الجيش القوطي بزعامة أحد قواده ويدعى إبلايو، وتمكنوا من مقاومة حصار المسلمين في جبل كوفا دونجا الذي يسميه العرب الصخرة أو صخرة بلاي، ومن هذه البؤرة الصغيرة نبتت دولة إسبانيا مرة أخرى. الفتوحات في جنوب فرنسا. حين فتح المسلمون الأندلس عبروا شمالا إلى فرنسا، ففي عهد عمر بن عبد العزيز عام 99 إلى 101 هجرية عبر السمح بن مالك الخولاني جبال البرتات عام 100 هجرية وتوغل في البلاد الفرنسية، ففتح مدينة أربونا حتى وصل إلى مشارف طولون، حيث دارت معركة حاسمة استشهد فيها القائد السمح بن مالك، وانسحب المسلمون بقيادة عبد الرحمن الغافقي إلى مدينة أربونا. وفي عهد هشام بن عبد الملك من 105 إلى 125 هجرية، تابع عنبسة بن سحيم الكلبي حركة الفتوح الإسلامية فيما وراء جبال البرتات، ففتح إقليم بروفانس في جنوب بلاد الغال الفرنجة، ثم مدينة ليون، ثم توغل في إقليم بيرجنديا حتى وصل إلى مدينة أوتون في أعالي نهر الرون، ثم سار حتى وصل إلى مدينة سانس التي لا تبعد سوى 100 ميل عن باريس، وهي أبعد نقطة وصلها المسلمون في فرنسا، إلا أن العدو قطع على عنبسة خط الرجعة، فاستشهد عام 107 هجرية. وفي عام 114 هجرية عبر عبد الرحمن الغافقي والي الأندلس جبال البرتات، وفتح بوردو غربي غالة، ثم التقى مع شارل مارتن، ومعنى شارل مارتن أي شارل المطرقة ملك الفرنجة في معركة تور بواتيه الشهيرة، التي بدأت بتفوق المسلمين في بادئ الأمر، إلا أن المعركة انتهت لصالح الفرنجة واستشهاد عبد الرحمن الغافقي ومعه كثير من المسلمين، ولذلك عرفت هذه المعركة باسم بلاط الشهداء، فانسحب المسلمون بعدها إلى أربونا. كلمة البلاط نسبة إلى طريق روماني مبلط مرصوف قديم دارت عنده المعركة. ولقد توقفت الفتوحات الإسلامية في الأندلس بعد هذه المعركة بسبب الفتن الداخلية التي حلت بالمغرب والأندلس، وبقي هذا الثغر والبلدان المجاورة له في شمال البرتات تشكل خط دفاع قوي للمسلمين في الأندلس، حتى سقطت بيد الفرنجة عام 141 هجري، حيث انتهت سيادة المسلمين على جنوب فرنسا. صفحة 112. رابعا، الفتوحات في الميدان الآسيوي. بدأت فتوحات المسلمين في بلاد ما وراء النهر في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على يد قائده المهلب بن أبي صفرة، غير أن العمليات في تلك البلاد لم تتخذ طابع الفتح المنظم إلا في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي حكم من 86 إلى 96 هجرية، وذلك أثناء ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق، حيث أصدر الحجاج أمره إلى قتيبة بن مسلم الباهلي قائد المسلمين في خراسان بالتوجه نحو بلاد ما وراء النهر لفتحها. وبالرغم من المقاومة الشديدة التي واجهها قتيبة من أهالي تلك البلاد، إلا أنه استطاع أن يفتح ممالكهم الواحدة بعد الأخرى، حيث بدأ بمملكة طخارستان وفتح قاعدتها بلخ، ثم اتجه إلى مملكة الصغد وفتح مدنها الصغيرة مثل نسف وبيكند، ثم استولى على مدنها الكبيرة مثل بخارى وسمرقند، ثم اتجه بعد ذلك إلى الشاش وفرغانة، واقترب من أملات الصين. صفحة 113. حرص قتيبة على حرق الأصنام التي وجدها في تلك البلاد، وكان من نتائج هذا الفتح العظيم أن أخذ الإسلام ينتشر رويدا رويدا حتى عم بلاد ما وراء النهر، وظهر فيها أئمة الفقهاء والمحدثين أمثال البخاري، كما ظهر فيها مجاهدون أشداء من الأتراك كان لهم فضل كبير على الفتوحات الإسلامية في العصر العباسي على عهد الغزنويين. فتح بلاد السند، فكر المسلمون في مد النفوذ الإسلامي ونشر دعوته إلى بلاد السند منذ أيام الخلفاء الراشدين الذين بدأت في عهدهم الفتوحات الإسلامية الفعلية خارج الجزيرة العربية. وقد قام المهلب بن أبي صفرة والي خراسان بأول محاولة للوصول لبلاد السند وفتحها، ثم تحقق ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك عندما بعث الحجاج بن يوسف الثقفي والي الأمويين على العراق قائده الشاب محمد بن القاسم الثقفي بقوات برية وبحرية، زحف بها حتى وصل ثغر الديبل وهو كراتشي حاليا، وهي أهم مدينة في هذا الإقليم آنذاك، وقد استطاع محمد بن القاسم فتح هذه المدينة المهمة بعد معركة انتصر فيها سنة 89 هجرية، ودخل المدينة وبنى فيها مسجدا، ثم تقدم بعد ذلك داخل بلاد السند وأخذ يفتح مدنه واحدة تلو الأخرى، خصوصا بعد انتصاره على ملك السند داهر في معركة دارت بينهما، واستعمل فيها داهر الفيلة، لكن محمد بن القاسم تغلب عليه وقتله، وقد واصل ابن القاسم تقدمه حتى بلغ مدينة الملتان جنوب بلاد البنجاب، واستولى عليها بعد حصار دام حوالي 6 أشهر. وبذلك نجح في فتح بقية بلاد السند، حيث وصل إلى حدود كشمير سنة 92 هجرية. صفحة 114 الأسئلة. السؤال الأول: حدد العدد الصحيح في أحداث فتح القسطنطينية في الفراغات التالية. ألف: أعد معاوية بن أبي سفيان قوة بحرية لفتح القسطنطينية قوامها فراغ سفينة. ب: تجمع في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك لفتح القسطنطينية ما يقارب من فراغ مجاهد. السؤال الثاني: أكمل الفراغات التالية بكلمات مناسبة. ألف: امتد الفتح الإسلامي لإفريقيا خلال العهد الراشدي إلى فراغ وفراغ، بينما شمل العهد الأموي فراغ. ب: تمكن المسلمون بقيادة حسان بن النعمان من استعادة فراغ. جيم: عين فراغ واليا على إفريقية في عهد الوليد بن عبد الملك. دال: التقى القائد عبد الرحمن الغافقي مع فراغ ملك الفرنجة في معركة فراغ التي انتهت باستشهاده. ها: التقى المسلمون بقيادة فراغ بجيش لوذريق في معركة فراغ. واو: بقيت مدينة أربونة بيد المسلمين حتى عام فراغ، حيث سقطت بيد الفرنجة. زاي: أول من قاد جيوش المسلمين لفتح إسبانيا فراغ. ح: تمكن محمد بن القاسم الثقفي من فتح بلاد فراغ. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. بلغت الفتوحات الإسلامية أقصى اتساع لها في الهند، حيث وصلت إلى حدود بين قوسين باكستان كشمير خراسان. السؤال الرابع: اذكر سبب ما يأتي. ألف: انسحاب المسلمين من حصار القسطنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه، صفحة 115. ب: استعمال القادة المسلمين سياسة اللين والمرونة مع البربر. جيم: استشهاد عنبسة بن سحيم الكلبي. دال: تسمية معركة تور بواتيه باسم بلاط الشهداء. ها: نجاح محمد بن القاسم الثقفي في فتح بلاد السند. السؤال الخامس: قارن بين محاولة فتح القسطنطينية في عهد كل من معاوية رضي الله عنه وسليمان بن عبد الملك مبرزا دور الخليفتين في الفتح. السؤال السادس: أبدي رأيك حول أثر الأحداث الداخلية في الدولة الأموية على الفتوحات الإسلامية. السؤال السابع: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية وصحح الخطأ إن وجد. ألف: توقفت الفتوحات الإسلامية في الأندلس بعد معركة بلاط الشهداء بسبب هزيمة المسلمين فيها. ب: التقى طارق بن زياد بموسى بن نصير عند طليطلة. السؤال الثامن: وضح دور موسى بن نصير مع البربر بعد فتح تونس وموقف أبي المهاجر معهم قبل فتح الجزائر، مبديا رأيك في سياسة كل منهما. السؤال التاسع: لقي الفاتحون صعوبات جمة في فتح بلاد المغرب، فبما تفسر ذلك؟ السؤال العاشر: استعرض جميع المناطق التي تم فتحها من قبل المسلمين في فرنسا موضحا رأيك في جهود القادة المسلمين. السؤال الحادي عشر: اكتب مذكرة تاريخية فيما ياتي. ألف: معركة شذون عام 92 هجرية. ب: خطة فتح الأندلس. السؤال الثاني عشر: ما النتائج التي ترتبت على انتصار قتيبة بن مسلم الباهلي في فتوحاته؟ السؤال الثالث عشر: تحدث بأسلوبك عن دور محمد بن القاسم الثقفي في فتح بلاد السند. السؤال الرابع عشر: تتبع باختصار دور الحجاج بن يوسف الثقفي في الفتح الإسلامي، صفحة 116. السؤال 15: من الخريطة التي أمامك أكتب البيانات المطلوبة في الفراغات التالية: ألف، المنطقة المشار إليها بالنقطة الكبيرة هي فراغ وتم فتحها في عهد الخليفة فراغ. ب: جرت محاولتان لفتح المنطقة المشار إليها بالرمز النقطتين الكبيرتين في عهد الخليفة فراغ والخليفة فراغ، ولكن لم يكتب لها النجاح. جيم: تمكن أبو المهاجر دينار من اجتياح المنطقة المشار إليها بالرمز ثلاث نقاط على شكل مثلث وهي فراغ. دال: قام القائد موسى ابن نصير بفتح المنطقة المشار إليها بالرمز أربع نقاط متوسطة على شكل مربع وهي فراغ حتى شواطئ المحيط الأطلسي في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك. الأنشطة: تعاون مع زملائك في رسم خريطة الفتوحات الإسلامية بحيث تبين خط سير فتوحات كل من قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم، ثم علقها على حائط المدرسة.
بقية المادة في الشريط الثاني.